الناس بيستقبلها
ما يراها، يستقبل جهتها، يعرف ان جهتها في هذا الاتجاه فيصلي في اتجاهه. نقول إصابة العين لمن يرى، والذي لا يرى لا يستطيع، كيف نكلفه بإصابة العين وهو لا يراها؟ قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. الذي يعمل وجوبا هو المصلي، لكن متى يجب عليه أن يعمل؟ قال بخبر ثقة بيقين، أولا أن يكون خبر، فإذا كان رؤية منامية هل يكون خبرا؟ لا يكون خبرا. إذن هذا أول شرط، أن يكون خبر، يعمل بخبر. طيب الخبر سواء كان باللسان أو كان بالإشارة، فهذا يدخل في مسمى، في مسمى الخبر. قال بخبر ثقة خرج به من لم يكن ثقة، فهذا قوله غير معتبر في اتجاه القبلة، قوله غير معتبر في اتجاه القبلة. قال بيقين خرج به الظني، وهو الذي ليس بيقين، خرج به الظني وهو الذي ليس بيقين. فإذا كان شخص في مكان ما ورأى في المنام أن شخصا قال له القبلة ها هنا، فهل يصح؟ لأن هذا ليس خبرا. طيب شخص في مكان وأراد أن يتعرف على القبلة، فجاءه رجل ليس ثقة وقال له القبلة منها هنا، فليأخذ بقوله؟ لا يأخذ. لماذا؟ لأنه ليس بثقة. طيب جاءه رجل ثقة وقال القبلة ها هنا لكنه غير متيقن، فهل يجب عليه؟ لا يجب. إذن لابد في الوجوب أن يكون خبرا من ثقة بيقين. طيب هنا قوله من ثقة بيقين، اليقين عائد إلى المصلي أو إلى المخبر؟ ها ما تقولون؟ لماذا لا يعود إلى المصلي؟ نعم، عائد إلى المخبر، يعني لا بد أن يكون المخبر بعد كونه ثقة لا بد أن يكون متيقنا من أن اتجاه الكعبة هو هكذا. طيب كيف يكون متيقنا؟ ذكرناه في السابق. بماذا يحصل اليقين في مثل هذا؟ إما بالمشاهدة وإما بالتواتر، هذا هو الذي يحصل به اليقين ويحصل به العلم الضروري، إما بالمشاهدة أو بالتواتر، أو أن يكون أيضا بخبر ثقة آخر، لكن أيضا لابد من الثقة الآخر أن يكون بيقين، وهكذا تكون سلسلة حتى تكون بداية يقينية. لاحظتم؟ إذن إما أن يكون بالمشاهدة، فهذا الرجل الثقة يعرف، أنا أعرف أن الكعبة من هنا، فرأيت مثلا رجلا أعمى وقال أين القبلة، فقلت من هذا الاتجاه، فمثلا أنا ثقة ودلالتي على القبلة بيقين. لماذا؟ لأنني أشاهدها. طيب أنا جديد على هذا المكان خارج الحرم، لكن جديد على المكان، ما أعرف وين اتجاه الكعبة، وأنا ثقة في نفس الوقت، لكنني رأيت بالتواتر كلام الناس، سمعت كلام الناس أن القبلة من هنا بالتواتر، بشروط التواتر، فجاءني أعمى وقال من أين القبلة، قلت منها هنا، فهل يجب عليه أم لا يجب؟ يجب، لأن اليقين عندي من أي باب؟ من باب التواتر، لأن اليقين عندي من باب التواتر، فيجب عليه العمل، يجب عليه العمل بذلك. هذه هي صورة هذه المسألة. قال وبمحاريب المسلمين، أي ويجب وجوبا أن يعمل ذلك بمحاريب المسلمين. شخص في مكان ولا يعرف القبلة ولم يجد ثقة يسأله عن القبلة، لكنه رأى محاريب المسلمين تتجه في هذا الاتجاه، فهل يعتمد عليها؟ نقول نعم، يجب عليه أن يتجه إليها. ونأخذ من هذا أن للمسلمين محاريب، وهذا هو الصحيح، أن المحاريب كانت معروفة منذ القدم عند المسلمين في قبلتهم، وأما الذين قالوا إنها بدعة فقولهم هذا ليس بصحيح. الذين قالوا إن المحاريب بدعة فالقول هذا ليس بصحيح. فالمحاريب الصواب أنها لا بأس بها، فمن رأى محاريب المسلمين في مكان ما وهو يريد أن يصلي فإنه يتجه حسب اتجاه هذه المحاريب وجوبا. إذن المحاريب دالة على هذا الأمر. قال وإن اشتبهت في السفر، اشتبهت يعني القبلة، اشتبهت عليه في السفر لا يدري هي من هنا أو من هنا أو من أي جهة كانت. قال وإن اشتبهت في السفر، قوله في السفر خرج به ما لو اشتبهت في إيش؟ في الحضر. قال وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها. رجل في سفر واشتبهت عليه القبلة لا يدري هي من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هناك، من أي الاتجاهات الأربع أو الاتجاهات الثمان إذا أخذنا ما بين كل اثنين، فلا يدري القبلة من أي الاتجاهات، ماذا عليه؟ قال المؤلف اجتهد عارف بأدلتها وقلد إيش؟ عندكم قال وقلد غيره، وهذا خطأ وهو ليس من المصنف وإنما من المحقق، لأن التشكيل هنا خاطئ. وقلد غيره، كيف يجتهد ويقلد في آن واحد؟ هذا لا يصح. وإنما اجتهد عارف بأدلتها وقلد غير عارف يقلد غيره، غير عارف يقلد غيره، هذا المعنى، فصححوها. قال اجتهد عارف، هنا إشارتان، أولا اجتهد وثانيا عارف بأدلتها، فلا بد من هذين القيدين. فقوله اجتهد يخرج به المقلد، فإذا كان عارف بأدلتها هل يقلد؟ لا يجوز، لا بد أن يجتهد. طيب عندنا شخص مجتهد لكنه لا يعرف أدلتها القبلة، فأن نقول له اجتهد وأنت لا تعرف؟ لا بد أن يقلد. إذن لا بد أن يجتمع فيه الأمران، الاجتهاد والمعرفة بالأدلة. قد يأتينا عالم مجتهد لكنه لا يعرف أدلة القبلة، فكيف نفعل معه؟ فإذن لا بد من اجتماع الأمرين، أن يكون مجتهدا وأن يكون عارفا بأدلتها. فمن كان عارفا بأدلتها لكنه غير مجتهد فهذا يعني مقلد لا يجوز له، وإن كان مقلد لكنه عارف بالأدلة ونقول لا بد له أن يجتهد. إذن لا بد من الأمرين. قال وقلد غيره، من هو غيره هنا؟ يعود إلى غير العارف، يعني الذي لا يعرف ماذا يفعل؟ يقلد غيره ممن يعرف، يقلد غيره ممن يعرف. وقوله هنا عارف بأدلتها إشارة إلى أن القبلة تعرف أدلتها بأمارات، وهذه الأمارات تختلف حسب الأزمنة والعصور. فمثلا في عصور متقدمة كانت القبلة تعرف بأمارات مشهورة مثل النجوم، ومنه قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. فكانت النجوم أدلة على اتجاه القبلة، وكان يعرف ذلك من النجم القطب المشهور الذي يكون في اتجاه الشمال، ويكون دائما في اتجاه الشمال وإن كان غير بين إلا لمن كان قوي البصر، ويستدل عليه بنجم مجاور له يقال له الجدي، وهو أكبر منه وأوضح في جهة الشمال. وكثير من الناس يظن أن هذا الذي يرى في الشمال وهو واضح أنه هو القطب، وهو ليس كذلك، هذا هو الجدي، وإنما تنزل عنه يسيرا فترى أضعف منه، هذا هو النجم القطبي الذي يقال له القطبي. النجم القطب هذا دائما في الشمال ما يتغير، وأما الجدي فإنه يتغير، يدور حول هذا النجم، فمن أراد أن يعرف القبلة ينظر إلى اتجاه هذا النجم فيعرف أن الشمال من هنا، فحينئذ يعرف قبلته من بقية الجهات. فإذا النجم علامة، وبعضهم يستدل على ذلك بالقمر والشمس على القبلة، وبعضهم يستدل بالجبال الشاهقة على اتجاه القبلة، بل وبعضهم يستدل بالأنهار على اتجاه القبلة. وقاعدتهم في هذا يقولون إن الأنهار جميعها طريقة جريانها من على يمين المصلي إلى يساره، أي نهر في العالم جريانه يكون من اليمين إلى اليسار من اتجاه المصلي، من اتجاه المصلي. يعني لو جئت مثلا عندنا اتجاه نهر النيل من وين؟ ها؟ من أين يتجه؟ يصب من الجنوب إلى الشمال في البحر الأبيض المتوسط، هذا مصب نهر النيل. طيب قبلة أهل مصر والسودان وغيرهم ها؟ في اتجاه الشرق، تكون قبلتهم ما بين الشمال والجنوب جهة الشرق. طيب إذا وقف المصلي يكون نهر النيل يمشي من يمين إلى يسار، من اليمين إلى يسار، وهكذا في سائر الأنهار، حتى في أنهار العجم هناك هذا مجرى الأنهار ما عدا نهرين، نهر بخرسان يقال له المقلوب لأنه يسير باتجاه معاكس من اليسار إلى اليمين بالنسبة للمصلي، وكذلك النهر المشهور في الشام يقال له نهر العاصي، وسمي عاصي لأنه مخالف لجريان غيره فيتجه من إيش؟ من اليسار إلى اليمين. إذن الأنهار أيضا يمكن أن تكون علامة على استقبال القبلة. هنا قالوا عارف بأدلتها، فقد يكون الشخص عارفا بأدلة القبلة إما بالنجوم أو بالشمس أو بالقمر أو بالجبال أو بالأنهر إذن الشاهد أن يكون بأدلتها، هذا عند المتقدمين. وأما عند المتأخرين فالعارف بأدلتها مثل من يملك البوصلة، وهي كانت أيضا قبل عصور متقدمة تسمى الاسطرلاب يحدد بها الاتجاه، أو بما يوجد الآن من الساعات ما يسمى ساعة العصر ونحوها مما يحدد به اتجاه القبلة، أو ربما بالخرائط أحيانا بالخرائط الجغرافية هذه قد يحدد من خلالها اتجاه القبلة. الشاهد أنه لا بد من استخدام الإمارات الدالة على اتجاه القبلة. قال المؤلف وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. وإن صلى من هو؟ وإن صلى المصلي هكذا مطلقا، ما رأيكم؟ وإن صلى المصلي أو المسافر، المسافر على قول المؤلف، لكن نقول وإن صلى المشتبه عليه، لكن قد يصلي بلا أحدهما مع القدرة ولا يقضي لأنه في اتجاه القبلة في الحضر، لكن نقول وإن صلى المشتبه عليه القبلة في السفر إذا صلى بلا أحدهما، ما معنى بلا أحدهما؟
الاجتهاد والتقليد.
وإن صلى المصلي المشتبه عليه بلا أحدهما، يعني إما بلا اجتهاد للعارف، يعني عارف ما اجتهد صلد غيره، أو الغير عارف لكنه لم يقلد غيره فاجتهد. لاحظتم الصورة هنا. وإن صلى بلا أحدهما يمكن أن نقول عارف بالأدلة لكنه ما اجتهد صلى بدون اجتهاد، أو غير عارف القبلة صلى بدون أن يقلد غيره. هل يمكن أن نضيف صور أخرى؟ نقول نعم، أو غير عارف بالقبلة اجتهد وهو غير عارف، وليس مجتهدا من أهل الاجتهاد، أو أيضا مجتهد غير عارف بالقبلة، ممكن تكون أربع، يمكن أن تكون أربع صور. في أي حال من هذه الحالات إذا صلى عليها قال مع القدرة، مع القدرة على الاجتهاد والمعرفة قضى مطلقا، لا بد عليه أن يقضي الصلاة. فمثلا شخص لا يعرف أدلة الاتجاه وما قلد غيره، يعني جاء شخص إلى برية ولا يعرف أين القبلة، لا يعرف أين القبلة ويعلم أن هناك أناس يستطيع أن يقلدهم، فجاء صلى على حاله، فهنا قال قضى مطلقا. طيب هذا الشخص العارف بالأدلة إذا صلى من غير اجتهاد، ذهب إلى برية ولا يعرف أين القبلة فصلى، ويستطيع أن إيش يجتهد، فماذا نقول له؟ نقول له تقضي. طيب إذن نأمره بإيش؟ بقضاء الصلاة. طيب هل يقضي الصلاة فيما لو تبين أنه شخص صلى ولم يقلد غيره وهو لا يعرف، أو شخص يعرف الأدلة لكنه ما استدل بها وصلى على حاله ثم تبين بعد الصلاة أنه صلى إلى القبلة، فهل يقضي؟ ها؟ كيف؟ لماذا؟ نعم، على قول المؤلف أنه يقضي لأنه قال قضى مطلقا، وقوله مطلقا هنا دل على أنه سواء تبين أنه في الاتجاه أو ليس كذلك. لاحظتم صورتها؟ شخص في برية ولا يعرف أين القبلة، لكنه يعرف أناس هناك يستطيع أن يسألهم أين الاتجاه، فلم يسألهم وصلى على حاله، ثم تبين بعد الصلاة أنه صلى فعلا باتجاه القبلة، فعلى قول المؤلف هنا يقول عليه القضاء حتى ولو كان على اتجاه القبلة. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال لأنه كان بإمكانه أن يقلد غيره فلم يقلد، فعليه أن يقضي سواء كانت الصلاة على القبلة أو على غير القبلة. أما على غير القبلة فواضح، وأما على القبلة قال لأنه كان يملك أن يسأل غيره فلم يسأل. هذا على ما ذهب إليه المؤلف في المذهب. وأما الرواية الثانية وهي الصحيحة أنه إن كان صلى على القبلة فصلاته صحيحة، وأما إن كان صلى على غير القبلة فعليه الإعادة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، طالما أنه اتجه إلى القبلة وهذا هو المطلوب والأمر حاصل بهذا، فلماذا نبطل صلاته وهي قد صحت؟ ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قال السادس النية، يعني الشرط السادس النية، والنية في اللغة هي القصد، أو من معاني النية بعبارة أوضح من معانيها القصد. والنية في الاصطلاح تنقسم إلى قسمين، نية العمل هذا قسم، والقسم الثاني نية المعمول له. فأما القسم الأول وهو نية العمل، هذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء، وهو تمييز العبادة عن بعضها البعض، يعني تميز صلاة الظهر عن العصر بإيش؟ بالنية. طيب تميز النفل عن الفرض بإيش؟ بالنية. تميز طواف النفل عن طواف الفرض بإيش؟ بالنية. إذا تمييز العبادة عن بعضها البعض هذا قسم، وهو يسمى تمييز العمل. القسم الثاني تمييز المعمول له، وهو لمن عملت هذا العمل، إن كان لله فهو عمل لغير الله، وإن كان لله فهو عمل لله، وإن كان لغير الله فهو عمل لغير الله، وكل هذا يدخل في مسمى إيش؟ في مسمى النية. أما الأول فهو قادح في صحة العمل، فمثلا طفت طوافا لم تنوي أنه فرض ولا نفل، هل يجزئك عن الفرض؟ لا يجزئك. صليت صلاة مطلقة لا تنويها لا ظهرا ولا عصرا، هل تقع ظهر أو عصر؟ ما تقع. هذا بالنسبة الأول. الثاني صليت الصلاة لأجل أن يراك زيد، فهذا القسم الأول قادح في صحة العبادة، والثاني قادح في صحة التوحيد. الأول قادح في صحة العبادة والثاني قادح في صحة التوحيد. ومدار هذه القضية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، فهذا الحديث حديث مشهور، وإن كان حديثا غريبا من جهة المصطلح، لكن تلقته الأمة بالقبول، ورواه البخاري ورواه مسلم أيضا، وصدر به البخاري كتابه، وصدر به البخاري رحمه الله تعالى كتابه. وهذا الحديث كما قال عنه غير واحد كالشافعي رحمه الله، قال هذا الحديث هو ثلث الدين، ثلث الدين، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال بعض أهل العلم: ينبغي لمن ألف أو بوب أن يصدر كل باب بهذا الحديث، لأنه لا يستغنى عنه في جميع أبواب، في جميع أبواب العبادات. وبعضهم يرى أن مدار الدين على أحاديث 4 جمعها في قوله: عمدة الدين عندنا 4، عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية. نعم، أحد يذكر؟ اتق الشبهات، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فعلى قوله هنا حديث الأعمال بالنيات هو ربع الدين، لأن معه حديث ازهد فيما عند الناس، وعند حديث اتق الشبهات، حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأيضا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا كله دال على ما ذكرنا. إذن النية أمرها مهم فيما يتعلق بأبواب العبادات. قال المؤلف: فيجب تعيين معينة. لعل المسألة فيها كلام نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: أنا شاب أصلي ولله الحمد، كانوا يقول: ولكن تركت الصلاة لمدة، والآن إن شاء الله أحافظ عليها، فهل علي قضاء هذه الصلاة وبماذا تنصحون؟ إذا كان ترك الصلاة بالكلية فليس عليه إقامة، لأنه يعتبر قد ارتد عن الإسلام بحكم الكافر، والكافر إذا أسلم لا يجب عليه القضاء. هذا إذا كان ترك الصلاة بالكلية، هذا إذا كان ترك الصلاة بالكلية. أما إذا كان يترك بعضا ويفعل بعضا ويترك بعضا، فهذا لا قضاء أيضا عليه على الصحيح. يقول: ذكرتم أبيات الفصول وعدد الأقدام في ظل الزوال، وسؤالي: هل هذه الأعداد في أي مكان من الأرض لا تختلف؟ وأين أجد هذه الأبيات في كتب أهل العلم؟ نعم، هذا مطلق في أي مكان من جهة الأقدام فقط، حيث الأقدام. أما في أي كتب فوالله لا أذكر، هذه من المحفوظات من القديم ولا زالت عالقة في الذاكرة، فلا أدري أين تذكر ولا أدري لمن هي، لكن أخذناها من مشايخنا من قديم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الراتبة لا تقضى إلا سنة الفجر والوتر، ولكن أشكل علي قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها الحديث، فقوله عن صلاة عموم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، فما رأيكم وما وجه تخصيص قضاء سنة الفجر والوتر دون غيرهما، مع أن الجامع بينهما وبين بقية الرواتب واحد وهي كونها رواتب، فما رأيكم؟ نقول: هذه أجزناها بالنسبة للفجر، نعم، والوتر أجزناها بالنص، وأما ما عداها فلا، للنص الآخر في حديث أم سلمة وسيأتي أنه ذكر أن هذا خاص، لما قالت أنقضي ما يفوت قال لا، فأخذ منها بعض أهل العلم الخصوصية، وإلا بعضهم يرى أنها تقضى، لكن الصواب أن قضاء النوافل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ركعتي الفجر فإنها تقضى بعد الصلاة، وكذلك سنة الوتر. هذا هو الصحيح جمعا بين النصوص. يقول: بين لنا مسألة الشفق الأبيض والشفق الأحمر في وقت المغرب، وما الراجح في ذلك. الشفق الأصل يطلق على الشفق الأحمر، ونحن ذكرناه، هو الذي يكون في الأفق عند غروب الشمس، وأما قبل غروب الشمس فهو غير معتبر، وإنما الشفق الأحمر يكون معتبرا عند غروب الشمس، هذا هو المعتبر. يقول: هناك حديث فيه أنه قال: ولما ذهب عامة الليل جئت فاستأذنته للصلاة، أليس في دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى آخر الليل؟ أفيدونا. لا يلزم من ذلك، لا يلزم أن يكون عامة الليل هو امتداد وقت العامة، قد يشمل النصف، يحتمل النصف العامة. فإذا أخذنا مطلق لفظ العامة مطلق حديث منتصف الليل، ظهر لنا أن الحد هو منتصف الليل. ذكرتم أن قوله لزمته وما يجمع إليها قبلها، وأطلتم هذا القول بالقياس العكس، وهو أن المرأة إذا حاضت بعد صلاة الظهر قبل أن تصلي فإنها يلزمها الظهر فقط، ولكن ألا يكون هذا قياس مع الفارق؟ لأن قول المصنف لزمته وما قبلها أن وقت الأولى دخل وتحقق، بخلاف الصورة التي ذكرتها، فإن الوقت الذي للثانية لم يدخل بعد، فلم يوجه إليها الخطاب، بخلاف الحالة الأولى التي ذكرها المصنف فقد توجه الخطاب للصلاة. لا يعد قياسا مع الفارق، لأن ما تكلمنا عن مسألة دخول الوقت، وإنما تكلمنا هم يقيسون على مسألة الجواز، جواز الجمع التأخير. فنقول: لماذا تفرقون بين جواز جمع التأخير بين جواز جمع التقديم؟ ولم يكن حجتهم في ذلك دخول الوقت، ولو كان الحجة دخول الوقت لأمرناها بقضاء إيش؟ صلاة الفجر التي هي قبل هذه المسألة. رجل صلى مأموما ثم أتم حين فاته مع الإمام بعض الركعات، فجاء رجل آخر، هل يجوز له أن يصلي بإمامة الرجل الذي قبله؟ وما حد الجماعة؟ وإذا فات وقت الجماعة الأصلية في المسجد هل يجوز إقامة جماعة أخرى؟ هذه مجموعة أسئلة. أما السؤال الأول هذا فسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالنية واختلاف نية المأمومين، فنرجعها إلى الدرس القادم لأن فيها تفصيلا. وأما السؤال الثاني، إذا صليت جماعة في مسجد وانتهت الصلاة هل تقام جماعة أخرى؟ نعم تقام جماعة أخرى على الصحيح. وهنا يقول: ما هو وقت صلاة الضحى وما نهايته الزمانية؟ أما وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقيد رمح إلى وقت الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى. وقت الأفضلية حينما ترمض الفصال، هذا هو وقت التي تسمى صلاة الأوابين. في أسئلة أخرى؟ يقول: هل يجوز للرجل الاضطجاع مع زوجته عريانين؟ هذا منهي عنه، فإذا قضى نهمته وحاجته فإنه يستر عورته. يقول: قال المؤلف رحمه الله بستر العورة خارج الصلاة في الخلوة، كيف نوفق بين هذا واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عريان؟ هذا يغتسل بملابسه، ما يحتاج إلى سؤال، الاغتسال لا يغسل بالتعري، ومن اغتسل بملابسه ما صح غسل، لابد من وصول الماء إلى بشرته. يقول: إمام مسجد دائما يقدمني للصلاة، فهل أتقدم دائما مع إنه الإمام الأصلي ويتقاضى مرتب على الإمام؟ لا بأس، إذا قدمك فلا بأس من التقدم، لأنه تنازل عن حقه في ذلك. هل مسافة السفر من جدة إلى مكة أو العكس توجب القصر؟ نعم، ما بين جدة ومكة، السفر إلى مكة مسافة قصر من جدة، والعكس كذلك، يعني جدة بالنسبة إلى مكة مسافة قصر على الصحيح، فيفعل فيها ما يفعل في السفر. رجل يقرأ الآيات في خطبة الجمعة وهو يخطب بصوت جميل لمصلحة يراها، فماذا يكون الحكم بذلك؟ وهل كل مصلحة يراها لم يرد بها نص أو غيره إذا فعل ذلك هل يكون مبتدعا وما هو ضابط البدعة؟ البدعة ذكرناها كثيرا في مواطن متعددة، لكن نقول بالنسبة لمن يرتل القرآن في الخطبة هذا ما نعرف أن أحدا من السلف ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه كان يستشهد بالآيات كثيرا ولم ترد بالترتيل، وإنما ترتيل القرآن ورد عند التلاوة وعند الصلاة، وأما ما عداه فلم يعرف أن القرآن كان يرتل في الاستشهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك كثيرا كما في خطبة الحاجة وغيرها، ولو كان يرتلها لذكر ذلك السلف رضي الله تعالى عنه.